صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الدليل الثاني من الروايات على التعدي عن المرجحات المنصوصة، وهو قوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وتقدم تقريب الدلالة لهذه الفقرة والمناقشة في ذلك، أولا بأن رواية ابن حنظلة ضعيفة السند من الأصل، وبالتالي فلا يصح الاستناد لقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه في إثبات التعدي مع ضعف الرواية، كما أشار لذلك جمع من الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في المصباح في الجزء 48 بحسب الطبعة الصفحة 505. ثانيا، يمكن القول بأن المقصود من قوله لا ريب فيه هو نفي الريب حقيقتان، وليس كما أفاد المصنف من نفي الريب النسبي والإضافي، بل المقصود من لا ريب فيه يعني حقيقتان: المجمع عليه لا ريب فيه، وذلك لأن المنظور إليه في نفي الريب هو خصوص الشهرة، يعني نفي الريب من حيث الصدور لاشتهار الخبر، فهذا الخبر المشهور لا ريب في صدوره لأجل اشتهاره، فخذ بهذا الخبر المشهور لأنه لا ريب فيه، فهو بمثابة السنة القطعية، فيكون الخبر الشاذ مخالف للسنة القطعية فيكون مطروحا. وبكلمة أخرى، هذه الفقرة فإن المجمع عليه لا ريب فيه تدل على التمييز لا الترجيح، تمييز ما هو حجة مما ليس بحجة، فالخبر المشهور رواية نقطع بحجية اشتهاره بين الأصحاب وهو سنة قطعية، فيكون الخبر الآخر الشاذ مخالف للسنة القطعية فهو ساقط عن الحجية. فاتضح إذن بأن المقصود من نفي الريب هو نفي الريب حقيقتان وليس بالإضافة وبالقياس كما أفاد المصنف، وبناء على ذلك تكون هذه الفقرة ناظرة للتمييز لا الترجيح، فالمشهور هو الحجة والشاب ساقط عن الحجية، لا أنهما حجة ورجحنا المشهور على الشاذ، بل الشاذ ساقط عن الحجية من الأصل. وبناء على هذا الأساس لا تصبح الرواية للتعدي لكل ما يوجب الأقربية للواقع،
أو التعدي بالترجيح لكل ما يوجب الأبعدية عن الباطل كما أفاد المصنف. وهذه المناقشة الثانية أيضا أفادها سيدنا الرؤي قدس سره وأشار لها سيد المحكم دام ظله. المناقشة الثالثة من خراسان من الآخند الخراساني في الكفاية، حيث أفاد بأن المقصود من قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه هو عدم الريب بحسب النظر العرفي وليس كما أفاد المصنف، فإن الخبر المشهور بنظر العرف لا ريب فيه. إذا قسنا للخبر الشر فلا دلالة في الرواية على التعدي لكل ما يوجب الأقربية للواقع أو لكل مرجح يوجب الأبعدية عن الباطل. فقط الإمام يريد أن يقول ما دام هذا مشهور لا ريب فيه عند العقلاء، إذن خذ بالمشهور لأنه لا ريب فيه بنظر العقلاء، لا دلالة في الرواية على التعليل حتى يتعدى لكل مرجح يوجب الأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل، بل الرواية فقط تشير إلى ما عليه المرتكز العقلائي والنظرة العرفية من الأخذ بالمشهور ليس إلا. فاتضح بالتالي بأن ما أفاده المصنف محل تأمل ونظر في كلمات الأعلام. الدليل وقبل أن ننتقل للدليل الثالث نطبق العبارة لأننا ما طبقنا في الدرس السابق. نعم صحيح، نعم. وأهل الصرف والنحو أيضا قال ومنها تعليله عليه السلام، لا هذا ما طبقنا، ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. توضيح ذلك واحد، أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل، يعني الشهرة الروائية كما قلنا وليس الشهرة الفتوائية أو العملية، كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين، يعني رواية والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل. اثنين، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات قطعي المتن والدلالة، نعم كأنما طبقنا حتى يصير مما لا ريب فيه وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين، هذا شاهد طبقنا. شاهد الثاني، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة. شاهد الثالث، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهم إلى المرجحات الأخرى. ثلاثة، فالمراد بنفي الريب نفي بالإضافة إلى الشاذ، ومعناه أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه يعني في المشهور، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور. أربعة، ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع. إذا ما يشترط أن يكون المرجح موجب للأقربية للواقع، المهم أن يكون المرجح يوجب أبعديته عن الباطل. الدليل الثالث، وهو ما جاء في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد، وكذلك في مرفوعة زرارة فإن الحق فيما خالفهم، حيث إن هاتين الفقرتين من المقبولة والمرفوعة تدلان على الترجيح بما خالف العامة، وذلك لأن الرشادة في خلافهم والحق في خلافهم. هذا أولا. ثانيا، كون الرشاد والحق في مخالفة العامة أمر غالبي أو أمرا غالبيا وليس أمرا دائميا، إذ في كثير من الأحكام يتفق العامة مع الإمامية، فليس كل ما خالفهم فهو حق، فقد يكون ما خالفهم باطل. فإذا ما فهم يصلون، إذا نخالفهم فلا نصلي فيكون الحق في عدم الصلاة، هم يحجون إذا لا نحج فيكون الحق في عدم الحج، وهكذا. لا، ليس المقصود أن كل ما خالف العامة فيه الرشاد وفيه الحق، إنما المقصود الإشارة للغلبة، يعني أن خلاف العامة غالبا يكون فيه الحق، غالبا يكون فيه الرشاد، وذلك لأنهم يعتمدون على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة التي لم يجعلها الشارع حجة في الاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية. هذا ثانيا. ثالثا، مقتضى التعليل فإن الرشد في خلافهم، أو خذ بما خالف العامة حيث إن لسانه لسان تعليلي، هو التعدي، لأن التعليل كما أفادوا يعمم، فنتعدى من مورد الرواية وهو مخالفة العامة إلى كل مزية توجب الرشد، توجب الحق. فإذا كانت هناك مزية توجب أن يكون الرشد فيها وخلاف الرشد في خلافها توجب أن يكون الحق معها والباطل في خلافها، أخذنا بهذه المزية. والنتيجة هي أننا نأخذ بكل خبر فيه أمارة الحق ومطابقة الواقع، فإذا كانت هناك مزية تجعله أقرب لإصابة الحق أخذنا بهذا الخبر. هذا ثالثا. رابعا، الإنصاف كما يفيد المصنف. نعم، رابعا النتيجة قلنا في الثالث ذاك، في الأمر الثالث. رابعا الآن، رابعا الإنصاف، أن مقتضى التعليل فإن الرشد في خلافهم أو فإن الحق في خلافهم، هو أن المعيار في المزية التي يجب الترجيح بها أنها توجب الأبعدية عن الباطل لا الأقربية إلى الحق. لا، فلا يشترط أن تكون المزية أمارة على مطابقة الخبر للواقع، بل يكفي أن تكون هذه المزية توجب أبعدية الخبر عن الباطل. إذا لا يشترط الأقربية للواقع، المهم الأبعدية عن الباطل. باطل، وفرق بين الأقربية للواقع والأبعدية عن الباطل. إذن فلا نحتاج إلى الأمر الزائد، وهو أن تكون المزية موجبة لأقربية الخبر للواقع وموافقته للواقع، بل يكفي الأبعدية. وهذا نظير ما ذكرناه في ما تقدم في الدليل الثاني من الترجيح بالشهرة، حيث إن الترجيح بالشهرة لأجل الأبعدية عن الباطل وليس للأقربية إلى موافقة الحق، هكذا أفاد المصنف. ومما يشهد لذلك قوله عليه السلام: ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل، حيث هذه الرواية تدل على أن ما يشابه الكتاب وأحاديث المعصومين عليهم السلام فهو الحق، وأما ما لا يشابه الكتاب والسنة من حيث الروح فهنا يكون هو الباطل. والمقصود من المشابهة يعني ماذا؟ ليس الأقربية للحق، الأبعدية عن الباطل. فما شابه الكتاب من حيث الروح وما شابه أحاديثهم من حيث الروح فهو أبعد عن الباطل، لأنه أقرب إلى الواقع، لأن مجرد مشابهة لا توجب الأقربية للحق، إنما توجب الأبعدية عن الباطل. فمثلا إذا وجدنا خبرا كخبر داود بن سرحان يقول: باهتوهم لكي لا يطمعوا في إضلال الناس، يعني باهتوا المبتدع في الدين، يعني كذبوا عليهم، قولوا فيهم ما ليس فيهم. ووجدنا في المقابل خبرا آخر يحرم مباهتة المبتدع والبهتان عليهم، فإن الخبر الذي يقول باهتوا هو مخالف لروح الكتاب ولروح الأحاديث، وليس مشابها لما جاء في الكتاب ولما جاء في الأحاديث النبوية والمعصومية من حرمة الكذب على الغير. لذلك نأخذ الثاني الذي يقول لا تباهتوا المبتدعة، لأنه أبعد عن الباطل، وأما الذي يقول باهتوهم فهو أقرب إلى الباطل. والغرض والنتيجة المتحصلة هي التعدي لكل مزية توجب أبعدية الخبر عن الباطل. كالنقل مثلا باللفظ قد يوجب أبعدية الخبر عن باطل، أو كقلة الوسائط في السند، كما لو كان سند أحد الخبرين أعلى من كتاب قرب الإسناد، حيث قليلة هي الوسائط الموجودة فيه، والخبر الآخر المعارض له من كتاب كافي حيث فيه وسائط متعددة، فيقدم الخبر الذي في قرب الإسناد لأنه أبعد عن الباطل لقلة الوسائط، حيث لا يوجد واسطة بين المعصوم إلا راويين، بخلاف رواية الكافي فيها أربعة. فإذا قلت الوسائط قل احتمال الاشتباه والخطأ في النقل. واضح. هذا ما أفاد قصف من الراحة طبط ثم الإشكال. قال ومنها تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافهم وأن ما وافقهم فيه التقية. طبعا العبارة فيها ليس هذا هو نفس الرواية، نقلنا نفس ما ورد، المقبولة ما خالف العامة ففيه الرشاد، المرفوعة فإن الحق فيما خالفهم، لأن سيد أخوي أمسك بالمصنف من يمينه ومن شمال، قال تعال تعال ماكو ماكو هاللفظة، من وين أتيت بهذه اللفظة؟ ماكو هذا اللفظ، فنحن نقلنا نص العبارة، والمصنف ناقل بالمعنى على كل حال. فإن هذه كلها قضايا، هذا الأمر الثاني، غالبية لا دائمية، فيدل ثلاثة بحكم التعليل على وجوب ترجيح كل ما كان، يعني ترجيح الخبر الذي معه أمارة مزية، يعني أمارة الحق والرشد، وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب. يعني إذن المرجح هو المزية التي توجب الأقربية للحق. ثم قال أربعة بل الإنصاف لا يشترط في المزية أن تكون موجبة للأقربية للحق، يكفي الأبعدية عن الباطل، بل الإنصاف أن مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل. يعني كل مزية تجب الأبعدية لا الأقربية، لا يشترط الأقربية بل نكتفي بالأبعدية، وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة كما يدل عليه قوله عليه السلام ما جاءكم عنا من حديثين مختلفين فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل. فإنه لا توجيه لهاتين القضيتين، أي قضيتين، فإن أشبههما فهو حق، هذا قضية، وإن لم يشبههما فهو باطل، هذا قضية ثانية. ما المعنى؟ كيف نفهم الرواية؟ إذا أشبههما صار حق، إذا لم يشبههما صار باطل، لا يعني الأبعدية عن الباطل، هذا المقصود بالحق. ما شابه روح الكتاب ما شابه روح السنة أبعد عن الباطل، مجرد المشابهة لا تجب الأقربية، لا أبعدية، وعدم المشابهة توجب الأقربية للباطل. إلا ما ذكرنا من إرادة الأبعدية عن الباطل والأقربية إليه، ويمكن المناقشة فيما أفاده المصنف. أولا بأن هاتين الفقرتين اللتين استند إليهما المصنف واردتان في روايتين ضعيفتي السند، أما ما خالف العامة فيه الرشاد فهو من مقبولة ابن حنظلة، وقلنا لم تثبت الوثاقة له كما أفاد سيدنا. طبعا الخولة بكلام سيد الخوئي كلام الكبار. وأما بالنسبة فإن الحق فيما خالفهم فهو من المرفوعة، والمرفوعة مرفوعة ليست حجة، إذن فهذان التعليلان لم يردا في رواية معتبرة، لا يمكن التمسك بهما والتشبث بهما، هذا أولا. جيد جدا. ثانيا ما أفاده الخراساني في الكفاية من أهالي خراسان، بلغنا الله وإياكم، حيث أفاد الآخن في الكفاية بأنه لعل الأمر بمخالفة العامة، لأن نفس المخالفة لهم رشاد، نفس المخالفة لهم حق، من دون علاقة بالأقربية للحق أو الأبعدية للباطل، حتى نعمم نقول تعليل فنتعدى لكل المرجحات. لا، نفس مخالفة العامة هي في حد ذاتها رشاد، وليست رشادا لأجل الغلبة أو الدوام أو الأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل. لا، حكم تعبد الشرع يقول أريدك تخالف العامة كما خالفوا عليا في كل شيء، أنتم خالفون في كل شيء، فلا تعتبر، فلا نتعدى. نفس مخالفتهم رشاد من دون علاقة للأقربية أو الأبعدية، ما لها علاقة بهذه الأمور التعليلية التي ذكرها المصنف. نظير الأمر بمخالفة الظالمين، كذلك أمر الشارع بمخالفة العامة كما أمر بمخالفة الظالمين. فبناء على هذا الأساس لا نستطيع أن نتعدى لكل مزية توجب الأبعدية عن الباطل أو الأقربية إلى الحق. واضح؟ هذا من الأخوند الخراسان. ثالثا، وإن كنا سنطوي عنها لكن من أجلكم نذكرها. نعم. ثالثا، ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره في مصباحه كما في صفحة 506، حيث قال: على فرض التسليم بالسند، وعلى فرض التسليم بأن اللسان لسان تعليلي، مع ذلك لا نستطيع أن نتعدى. لماذا؟ لأن التعدي بناء على هذا التعليل يكون إلى كل مزية توجب الرشد غالبا، فكما أن مخالفة العامة توجب الرشد غالبا، نتعدى لكل مزية توجب الرشد غالبا، كما أن مخالفة العامة توجب الرشد غالبا بحسب ما أفاده المصنف، فنتعدى لكل مزية توجب الرشد غالبا، لكن الصغرى غير محققة، إذ ليس في المرجحات ما يكون موجبا لغلبة مطابقة الواقع كما أفاد سيدنا الخوئي. يقول: لا يوجد في المرجحات الغير المنصوصة، يعني التي نتعدى إليها، ما يوجب غلبة مطابقة الواقع، مجرد قلة الوسائط مثلا، أو مجرد النقل باللفظ مثلا، لا يوجب غلبة مطابقة الواقع. واضح الكلام؟ الدليل الرابع الذي أفاده المصنف هو قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بتقريب. أولا، دلت الرواية على أنه إذا دار الأمر بين أمرين، أحدهما فيه رأي والآخر لا ريب فيه، فيؤخذ بما لا ريب فيه ويترك ما فيه ريب. هذا أولا. ثانيا، هو التعدي والتعميم كما هو مقتضى الرواية مطلقة، فنتعدى لكل مورد فيه ريب ولا ريب فيه، فنأخذ بما لا ريب فيه ونترك ما فيه ريب، كما وارد تعارض خبرين حيث يكون في أحدهما ريب لعدم المرجح له، والآخر لا ريب فيه لوجود مرجح له، فنأخذ بالخبر الذي فيه مرجح، لأنه لا ريب فيه بالقياس، وليس مطلق نفي الرأي، فيه رأي، لكن بالقياس إلى الخبر الآخر الذي ليست فيه هذه المزية يكون لا ريب فيه. ومن هنا يفيد المصنف بأننا نستطيع أن نتعدى ببركة هذه الرواية للترجيح بالنقل باللفظ على النقل بالمعنى. فإذا كان زرارة ينقل باللفظ ومحمد بن مسلم ينقل بالمعنى، فنرجح زرارة، لأن قول زرارة وما نقله زرارة لا ريب فيه بالقياس لما نقله محمد بن مسلم، لأنه ينقل باللفظ وذاك بالمعنى. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومنها قوله عليه السلام في أي سند هذه؟ لا ما ليست مما تقدم الأربعة عشر رواية، هذه نقلها الطبرسي في التفسير الصغير وأشار لها الوسائل، الحر العاملي في الوسائل في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي الحديث 38. إذن ليست من 14 رواية. وكذلك يمكن التعدي للترجيح بالسند الأعلائي على غير السند الأعلائي، فالسند الذي فيه وسائط أقل لا ريب فيه بالقياس إلى السند الذي فيه وسائط أكثر، فيقدم السند القليل الوسائط على السند الكثير الوفاء. شلون؟ ما هو المراد؟ المقصود بالسند الأعلائي سند طبعا معتبر صحيح والوسائط قليلة، هذا الذي يسمى سند أعلى في كلماته. خب طبق العبارة ثم الإشكال. قال ومنها قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بتقريب واحد دل على أنه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به، يعني الذي لا ريب فيه. اثنين ليس المراد نفي مطلق الريب كما لا يخفى، لأنه حتى هذا الذي فيه مزية فيه ريب، لكن بالقياس بالإضافة للآخر الذي ليس فيه مزية يقال لا ريب فيه. جيد جدا. وحينئذ فإذا فرض، طبقنا الرواية الآن، طبقنا الرواية في بحث التعارض، فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا باللفظ والآخر بالمعنى وجب الأخذ بالأول، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه، وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا. واضح بعد، واضح أعلى يعني أعلى سندا لقلة الوفاء إلى غير ذلك من المرجحات النافية للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح،
لأن احتمال الخطأ بالمعنى
نعم. كيف؟
احتمال الخطأ في النقل بالمعنى،
لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه في الخبر المنقول باللفظ، لأن هذا منقول باللفظ بعد ما يأتي احتمال الخطأ فيه الذي هو قد أتى في النقل بالمعنى، حيث الذي نقل بالمعنى يحتمل أنه مشتبه، أما الذي نقل باللفظ بعد ما يجري أنه لعله مشتبه، بعد هو نقل لك نص العبارة التي سمعها من المقصود. جيد جدا. ويمكن المناقشة في هذا الدليل الرابع، وإن لم يناقش الآخون، الآخون ناقش الدليل الأول الثاني الثالث الرابع ما تعرض له، ووجه بعضهم طلع له لضعفه. على كل حال، وكذلك سيدنا الخوي ما تعرض وإلى غيره، لكن سيد المحكم أدام الله ظله في المحكم الجزء السادس، في المحكم الجزء السادس ناقش سيد الحكيم سيد محمد سعيد في النجف، ناقش في المحكم في أصول الفقه. أولا، هذه الرواية ضعيفة السند، أولا هذه الرواية ذي ضعيفة السند، رواها الطبرسي مرسلة لا عبرة بها لكي يستند عليها المصنف ويتكئ لها أو يتكئ بها. ثانيا، هذه الرواية أساسا واردة في بحث البراءة والاحتياط، يعني إذا شككنا هل يجب الاحتياط أو تجري البراءة فهي من أدلة وجوب الاحتياط عند الشك ووجود شبهة وريب، ولا مساس لها ولا ربط بها لتعارض الأخبار، فهي نظير قول أخوك دينك فاحتر دينك، ونظير قوله الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة. واضح الكلام؟ فاتضح ولله الحمد والمنة لدينا بأن هذه الأدلة التي تمسك بها المصنف لإثبات التعدي من المرجحات المنصوصة لكل ما يوجب المزية والأبعدية عن الباطل أو الأقربية للحق محل نظر وتأمل لدى الأعلام، ومن هنا لم يقبل الآخند الخراساني بما أفاده المصنف فلم يتعدى، وهكذا الأعلام الثلاثة النعيني والأصفهاني والعراقي ومن تلاهم كسيدنا الخوئي وكسيد المنتقى وكالشهيد الصدر ومن تلاهم من بعض المعاصرين، كل هؤلاء لا يرون التعدي. وهذه الأدلة التي ساقها المصنف لم تنهض عندهم. نعم نعم، السيد السيستاني، السيد السيستاني هو الذي قال بالتعدي لسائر المرجحات منصوصة وغير منصوصة، وهذا ما نشير إليه. وهنا لمزيد تبصر فيما أفاده المصنف نذكر بعض الملاحظات تعينكم إن شاء الله تعالى لتحقيق المطلب وغربلته والوصول لنتيجة حاسمة، هل نتعدى أو نقف على هذه المرجحات المنصوصة. المناقشة الأولى أو الملاحظة الأولى، اتضح لديك فيما تقدم بأن هذه الأخبار الأربعة عشر التي نقلها المصنف لم يثبت شيء منها سندا، كلها محل مناقشة، إلا الثاني عشر موثق محمد بن مسلم، وقلنا بأن هذا وارد في النسخ لا في الترجيح وعلاج التعارض. محمد بن مسلم الحديث الثاني عشر، والعجب كل العجب ما بين جمادة ورجب، هذا في رواية، والعجب كل العجب من المصنف حيث إنه اعتمد في الترجيح على مقبولة ابن حنظلة أيما اعتماد كما سنوضح، وجعلها هي العمدة أصلا أكثر من مقبولة ابن حنظلة، مع أنه في صفر اعتمد على مرفوعة زرارة، اعتمد على مرفوعة زرارة أكثر من مقبولة ابن حنظلة في المرجحات كما سنبين كيف، مع أنه قال عن المرفوعة في صفحة 40 ما نصه، ما نصه ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية المحكية عن عوالي اللآلي الدالة على الوجه الثاني يعني الاحتياط، وهي ضعيفة جدا، وقد طعن في ذلك التأليف وفي مؤلفه المحدث البحراني في مقدمات الحدائق. لاحظ دير بالك كن دقيق، المصنف هناك ناقش في مرفوعة زرارة وقال ضعيفة السند، إلا أنه هنا كما سنوضح لك الآن اعتمد عليها في الترجيح بالصفات كما سيعطيك. هذه الملاحظة الأولى فالتفت إليها. الملاحظة الثانية، يمكن القول بأن رواية ابن حنظلة تعارض رواية زرارة، فإن رواية ابن حنظلة ذكرت الترجيح بالكتاب بموافقة الكتاب وبمخالفة ميل الحكام، ولم تذكر ذلك رواية زرارة، كما أن رواية زرارة ذكرت الترجيح بالصفات ولم تذكر ذلك رواية عمر بن حنظلة. ذكرت الترجيح بالصفات وهذا لم تذكره رواية بن حنظلة، والمصنف جمع بينهما كما هو قال، جمع بين مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، فقيد مرفوع مقبولة ابن حنظلة التي لم تذكر الترجيح بالصفات في الخبرين بمرفوعة زرارة كما هو قال. لاحظ نص كلام المصنف ماذا قال، قال المقبول ذكر الصفات لكن في الحكمين لا الخبرين، والمصنف يرى الترجيح بالصفات في الخبرين اعتمادا على المرفوع اللي قال عنها ضعيفة جدا، فمعنى ذلك أنه قيد مقبولة ابن حنظلة بمرفوعة زرارة فاعتبر الترجيح بالصفات، ولذلك قال هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ ثم بالأعدلية والأوثقية اعتمادا على مرفوعة زرارة، كما أنه قيد مرفوعة زرارة لأنها لم تذكر مخالفة ميل الحكام، قيد مرفوعة زرارة بمقبولة ابن حنظلة التي ذكرت مخالفة ميل الحكام، وأما بالنسبة لمخالفة الكتاب فاعتبرها من المميزات للمرجحات. ويمكن المناقشة في هذا الجمع مضافا لضعف رواية زرارة عنده بأنه كلتا الروايتين في مقام الإفتاء، فإذا كانت الروايتان في مقام الإفتاء لا يمكن الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد كما هو مبنى المصنف نفسه. نقول عليه بمباني غيره كما هو مبنى المصنف لأنه لا يمكن الجمع بالتقييد والإطلاق مع كون الخبرين المتعارضين في مقام الإفتاء. وقد أجاب المصنف طبعا فيما سبق عن ذلك بجوابه. من يذكر هذا الجواب؟ وهو أنه أفاد في صفحة 71 قال فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة. ادعى وجود قرينة متصلة لأجلها الإمام ما ذكر الترجيح بالصفات في مقبولة ابن حنظلة وما ذكر الترجيح بمخالفة ميل الحكام في مرفوعة زرارة. قال لابد من وجود قرينة وإلا لا يمكن الجمع. لابد نقول في قرينة بالتساوي لذلك الإمام ما شار لهذا المرجح وهذا خلاف الظاهر جدا. من أين أن ندعي أن لعل هناك قرينة متصلة غابت وخفيت علينا لأجلها ما ذكر الإمام الترجيح بالصفات في مقبولة ابن حنظلة والترجيح بمخالفة ميل الحكام في مرفوعة زرارة؟ بعيد جدا ذلك خصوصا مع كثرة الروايات الواردة وكونها ساكتة عن الترجيح بالصفات أو الترجيح بمخالفة ميل الحكام. فحمل كل هذه الروايات على أنه على فرض التساوي على فرض التساوي على فرض التساوي بعيد جدا. فهذا الجمع لا يبعد أن يكون جمعا تبرعيا إن بنينا على هذا المبنى أنه ما يمكن الجمع العرفي بين المتعارضين على نحو الإطلاق والتقييد إذا كان في مقام الإفتاء. واضح؟ الملاحظة الثالثة وهي ادعى المصنف بأن موافقة الكتاب ليست مرجحا وإنما مميز. وهذا يتأمل فيه أولا مجرد كون الخبر الموافق لدليل قطعي لا يوجب أن يكون هذا الخبر الموافق لا يوجب أن يكون الموافق للخبر القطعي لا يوجب أن يكون الخبر الموافق للدليل القطعي حجة من باب التمييز. لا قد يكون الدليل الموافق أو الخبر الموافق لدليل قطعي حجة لكن من باب الترجيح لا من باب التمييز كما أفاد المصنف لأنه اعتبر موافقة الكتاب ليست مرجحا وقال يجب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب لأنه موافق لدليل قطعي. نقول مجرد موافقة لدليل قطعي لا يوجب أن يكون موافقة الكتاب مميز بل يصلح أن تكون موافقة الكتاب مرجحا وكون الخبر موافق لدليل قطعي لا يوجب القطع بصدوره والقطع بجهته والقطع بدلالته حتى يكون الترجيح بالموافقة حتى تكون موافقة الكتاب مميزا فقد تكون موافقة الكتاب مرجحا. وثانيا مقتضى قرينية السياق كما أخبرناك فيما سبق هو كون موافقة الكتاب مرجحا وليس مميزا لأن موافقة الكتاب ذكرت في سياق المرجحات لا المميزات خصوصا بضميمة رواية الراوندي التي أشار لها المصنف إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله
فما وافق كتاب الله فخذوا وما خالف كتاب الله فذروا فكأنما هي فارغة عن حجية كلا الخبرين مفروغ عن حجيتهما لكن ينظر إلى ما وافق الكتاب فيؤخذ به من باب ترجيح لا من باب إن شاء الله غير واضح. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة وأسألك الدعاء آخر بيتين وهي على فرض التسليم بالتعدي عن المرجحات المنصوصة فإن المعيار ليس الأبعدية عن الباطل بل الأقربية الحق. أما القول بأن المنار ما هو أبعد عن الباطل لا شاهد عليه فمقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو ملاحظة المزية الموجبة للأقربية للواقع كما أفاد سيد المحكم. وبناء على ذلك لا يصح ما ذكره المصنف من الترجيح بما وافق الأصل الخبر الموافق للأصل يرجح به لأن مجرد الموافقة للأصل لا توجب الأقربية للواقع. بقية الملاحظات تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.